إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه كذلك.
ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإسناد أن فيه أن الصلت
ابن عبد الله بن نوفل
الصلت ابن عبد الله بن نوفل كان يلبس خاتمه في 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 إصبعه اليمنى
في
خنصره اليمنى. فقلت له ما هذا؟ قال إن ابن عباس يعني كان يفعله.
رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها.
وبعدين
قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن
ولا يخال ابن عباس يعني يقول حصلت ولا يخال ابن عباس إلا كان
إلا كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه
يذكر يعني ما كان جازم في هذا يعني ما كان جازم في هذا لكن يعني يظن أن ابن عباس يعني كان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معلوم تختم اليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وأول حديث مرة في هذا الباب هو يتعلق بتختم اليمين.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
عبد الله بن سعيد الأشج ثقة
خرج أصحاب الكتب
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة
عن يونس بن بكير
يونس بن بكير صديق
يخطئ
يخطئ أخرج له
البخاري تعليقا مسلم وداود الترمذي وابن ماجه
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه
عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل
محمد بن إسحاق مر ذكره والصلت بن عبد الله بن نوفل هو
مقبول خرج أبو داود الترمذي
مقبول خرج أبو داود الترمذي
عن ابن عباس
عن ابن عباس صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلاجل. قال حدثنا علي بن السهل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن السهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابن الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا.
ثم أورد أبو داود باب ما جاء في الجلاجل. نقف على الباب المتعلق بالجلاجل وأذكر أن الحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب خاص بالخواتم مطبوع خاص بالخواتم مطبوع يعني بحث فيه يعني ما يتعلق بالخواتم وأحكامها.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله بما قلتم. يقول هل من السنة أن يكون فص الخاتم إلى داخل الكف؟
والله جاء يعني في بعض الأحاديث وكان يعني فصه إلى باطن كفه ومر بنا هذا الأثر يعني ابن عباس أنه كان يعني خارج يعني فصه من خارج يعني ليس من باطن الكف ولا شك أنه الأولى وكونه يعني يكون من الخارج ما في بس.
لا مسألة تصحيح الشيخ لأداب الزفاف كأن الأخ واهم لأن أخونا الآن يقول الشيخ ما صححه في أداب الزفاف.
أي حديث؟
الحديث اللي
حديث
الثاني حديث حديد ملوي عليه فضة حديث معقيم
معقيم معقيم
أي نعم فكان أشاج التثبت منهم من قال ضعفه ومن قال ما وهم. الحديث الأخير رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتم في خنصره اليمنى ما صحته؟ لأن في هذا الصلت مقبول مع أن الشيخ الألباني قال عن حسن صحيح.
لا هو فيما يتعلق بالمعناه وكون تختم في اليمين هذا ثابت.
يقول لأنه في شيء يعني منها قوله وجعل فصه على ظاهرها.
أي أي نعم.
على ظاهرها.
أي. على كل يعني هو لا شك أن الأولى أن يكون في من الباطن مثل ما جاء به النص, ولو كان من الخارج لا بأس به إن شاء الله.
أيهما أشد جرحا إذا وصف الراوي بأنه صدوق يهم أو صدوق له أوهام؟
ما أدري.
عند الخط أخونا جزاه الله خير, جاء فتح الباري في مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده ورق خاتم من ورق فطرحه, وأنه الصحيح أنه من ذهب. فقال ذكر الحافظ حديث نعم حديث قال البخاري يقول حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه ما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله, فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا, ثم اتخذ خاتما فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا, فنبذ الناس خواتيمهم. ثم قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا, ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. يقول الحافظ قلت ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة ولا زيادة اتخاذ, وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه, ولذلك ولذلك قال لا ألبسه أبدا وطرح الناس خواتيمهم تبعا له, وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبله. ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك. فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك.
هذا فين الكلام هذا؟
في الفتح.
لا بس الكلام وين بس وين يعني مصدره؟
توجيه ليش حذف الخاتم من الورق؟
إيه بس
حذف لأنه منقوش عليه اسمه.
بس يكون منقوش عليه اسمه وين هو؟ فين؟ أحتاج إلى معرفة يعني إن هذا هو السبب. وكيف يعني وكيف ينقشون على خواتيمهم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول يعني كان يختم به وهم يعني يختمون بهذا الخاتم وفيه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شوف إذا كان في شيء.
قال فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به, ويشير إلى ذلك قوله في رواية أبي العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع.
أعد قال أخير.
ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول الحافظ فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع, ويكون طرحه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرا جدا والله أعلم.
قال طرح الناس يعني أشار إلى أن الناس اتخذوا الناس يعني مقصود أن بعض الناس يعني هذا أقول على هذا كلام بعض الناس مو كل الناس. طيب وبعده.
وقول الزهري في رواية إنه رآه في يده يوما لا ينافي ذلك، ولا يعارضه قوله في الباب الذي بعد في رواية حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم، والله أعلم. وأما ما أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع بن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فلبثه 3 أيام، فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس خاتم من ورق سهو، وإن الصواب خاتم من ذهب، فقوله يوما واحدا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر 3 أيام ظرف لمدة اللبس.
لا هذا الكلام هذا عادي، قالوا أن قول الزهري إيش؟
إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس خاتم من ورق سهو وأن الصواب خاتم من ذهب فقوله يوما واحدا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس. وقول ابن عمر
هذا الوجه الثاني أحد الوجهين اللي أشرت إليهما في الدرس الماضي من جهة أن فيه وهم يعني بدل الفضة جاء ذهب.
نعم.
بدل الذهب جاء فضة.
وقول العمر 3 أيام ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا أن لا وهم فيها وجمعنا بما تقدم فمدة لبس خاتم الذهب 3 أيام كما في حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوما واحدا كما في حديث أنس، ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات. انتهى.
جزاكم الله خيرا، أثابكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلاجل. قال حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجلاجل. والجلاجل جمع جلجل، والمراد بها الأجراس، وهي التي يكون لها رنين يعني كالموسيقى. وأورد أبو داود الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن
مع كل جرس شيطان،
مع كل جرس شيطان. وكان يجيء إليه بابنه وفي أرجلها جلاجل أو أجراس، فقطعها وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع كل جلجل إن مع كل جرس شيطان. فهو يشتمل على التحذير من استعمال تلك الأجراس والمنع منها، ولكن الحديث ضعيف، لأن فيه أن ابن الزبير هذا لم يدرك عمر بن الخطاب، وفيه أيضا رجل مقبول، ولكن اتخاذ الأجراس والتحذير منها جاء فيها حديث. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل.
علي بن سهل هو
صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة.
صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة.
وإبراهيم بن الحسن.
وإبراهيم الحسن النصيصي وهو
ثقة خرج أبو داود النسائي.
ثقة خرج أبو داود النسائي.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد النصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن حفص.
عن عمر بن حفص وهو مقبول، أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن عامر بن عبد الله.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة. حديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتني، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. وكان قال ذلك أنه جاءتها أو جاءت امرأة أو لها في أرجلها جلاجل يصوتنا، لأن لهم بها صوات نغانين، فقال تدخلوا علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس. وهذا يدل على التحذير من اتخاذ الأجراس يعني في البيوت، وكذلك أيضا على الدواب في الأسفار وغير الأسفار.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم.
محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن روح.
الروح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج. عن
ابن جريج مر ذكره. عن بنانة هي
لا تعرف أخرج أبو داود.
هي تعرف أخرجها أبو داود.
عن عائشة.
عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني صحح الألباني، وفيه هذه المرأة التي لا تعرف، لكن يمكن أن ذلك لشواهد.
وضعف الأول؟
نعم.
مع أنها
الأول ضعف، نعم، يعني فيه طبعا هي فيه الانقطاع وفيه الرجل المقول.
إيه بس المعنى ما هو واحد أو قريب من بعض؟
لا بس هذا أقول هذا فيه أكل جرس الشيطان، وهذا فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا، وهذا يشبه ما جاء في الحديث الملائكة لا تصعد، يعني يصطف فيهم جرس، بينهم فرق من حيث المعنى، هذاك مع كل جرس الشيطان.
يقول الأخ هل هناك فرق بين الجلاجل والخلاخل؟
الذي يبدو أن فيه فرق على الجلاجل يعني رنينها يعني يختلف عن الخلاخل. الخلاخل
هذا سؤالان متقاربان. الأول يقول حكم وضع الأجراس على بعض الغنم حتى لو مشت في الليل سمعها فأدركها. والآخر يقول هل يجوز استخدام الجرس التي توضع في عنق الغنم علما بأن الأغنام في الغابات لا تجتمع بدون جرس في أحد الغنم القطيع؟
والله الذي يبدو أن الحكم واحد، الحكم واحد عليك الأجراس على الدواب لا يجوز، لكن إذا كان شيء يمكن أن يكون شيء يعني يظهر من الصوت بدون أن يكون له رنين الذي هو رنين الجلجل.
يقول هل يدخل في هذا إذا كانت المرأة تلبس في يدها أساور كثيرة يحصل بسببها رنين عند حركتها؟
لا ليس هذا من قبيل هذا قبيل، لأن رنين الجلجل يعني يختلف عن رنين الزينة إذا كان أسيرة وكسر بعضها البعض وطلع صوت اتصال الذهب للذهب، فإنه يختلف عن الرنين اللي هو رنين الجلجل.
يقول هل يلحق بالجلاجل أجراس البيوت وأجراس الساعة والآن الجرس المستخدم في المدارس والكليات؟
الأجراس التي لها رنين التي هي جلجل هي بعضها واحد، لكن إذا كان هناك أصوات يعني لأجراس أو ما يسمى أجراس ليس لها هذا الرنين وإنما يطلع منها صوت ليس فيه تلك النغمة التي هي نغمة الرنين الذي يكون للجلجل، هذا ما في بس.
هل المقصود جرس يصوت او المقصود مجرد وجود الجرس؟
لا طبعا هو المقصود الصوت، مقصود الصوت، ولكن الجرس إذا عمل فيها شيء يعني يجعل صوته يتغير ولا يصير له رنين، وإنما يطلع منه يعني صوت لا محذور فيه، ما في ذلك.
ثبت في البخاري وأحيانا يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس.
كيف يأتي؟ تمثيل يعني الشدة يعني.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال: حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن جدي أن جده عرفجه بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفا من ذهب.
ثم جاء يعود على الترجمة: باب ربط الأسنان بالذهب. ولم يكن هناك في الحديث الذي أورده شيء يتعلق بالأسنان، ولكنه جاء يتعلق بالأنف. ومعلوم أن يعني هذا يقاس على هذا، وأن هذا يشبه هذا، وأن الأنف يعني جاء الحديث جاء بالأنف، والأنف يعني هو يعتبر نادر بالنسبة للأسنان. الحاجة إلى استعمال الذهب لإصلاح الأسنان كثيرة، وأما اتخاذ الأنف فهو نادر، أن حصول ذلك ليس مثل حصول الخلل في الأسنان التي تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى إصلاح. فمن أجل هذا أرجى الحديث أرجى الترجمة مستدلا المتعلقة في ربط الأسنان، وأورد الحديث الذي فيه ذكر الأنف، وهذا من جنسه، لأن هذا لحاجة وهذا لحاجة، هذا لحاجة وهذا لحاجة. واتخاذ الذهب في الأسنان في حق الرجال ممنوع منه إذا كان للزينة، وأما إذا كان للإصلاح وللتعويض عن ضرس أو سن ذهب أو أتي بشيء مكانه فهذا لا بأس له. أما أن تكون الأسنان سليمة ثم يعمل على تلبيتها بذهب من أجل التجمل فإن ذلك لا يجوز، لأن الجواز إنما جاء للحاجة والزينة ليست حاجة، لأن حديث الله في الأنف، والأنف وضع شيء مكان ذهابه لأن منظره يعني فيه تشويك وغير مستحسن، يكون هو شيء يغطيه ويكون من الذهب الذي لا يمكن كما حصل في الفضة كما جاء في الحديث، فإن ذلك سائر وقد جاء به الحديث، ومثله ما يتعلق بالأسنان إذا كان لحاجة لإصلاحها أو لتعويض، يعني بدل ضرس أو سن ذهب يأتي مكانه بسن، فإن ذلك لا بأس به. قال أبو داود حديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب، وكان اتخذ أنفا من ورق من فضة، فأنفا إن حصل فيه مثل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على جواز استعمال الذهب في مثل ذلك. والأصل هو المنع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ذهبا وحريرا وهما معه على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي. فهذا الحديث فيه استثناء مثل هذه الصورة ومن الحاجة التي تدعو إلى اتخاذ الذهب في الأسنان التي ذكرها أبو داود قياسا على ما جاء بالحديث الذي هو اتخاذ الأنف من الذهب.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل طبيبتي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن عبد الله الخزاعي.
محمد بن عبد الله الخزاعي صدوق
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبي الأشهب.
عن أبي الأشهب وجعفر بن حيان هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن طرفة.
عبد الرحمن بن طرفة وهو صدوق
وثقه العجلي.
وثقه العجلي أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن جده عرفجة بن أسعد.
عن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قال: حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه بمعناه. قال يزيد: قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم.
وهذا إسناد آخر لم يذكر متنه، ولكن حاله على الذي قبله وقال بمعناه، أي أنه متفق معه بالمعنى وإن اختلف معه في الألفاظ أو اختلف عنه في الألفاظ. وهذه العبارة التي هي قوله بمعنى ما هي فيما كان من هذا القبيل، اتفاق بالمعنى مع اختلاف في الألفاظ. أما إذا كانت الألفاظ متفقة والمعاني طبعا كذلك فإنه يقال مثله، يقال مثله، لأن المثلية تكون باتفاق الألفاظ، وأما بالمعنى فاتفاق المعنى مع اختلاف الألفاظ.
قال حدثنا الحسن بن علي،
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في ستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في ستة.
وأبي عاصم،
أبو عاصم الضحاك المخلد النبيل ثقة أخرجه أصحابه في ستة.
عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة،
وقد مر لكم ثلاثة.
قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم.
وهذا في بيان أن أبي الأشهب أن عبد الرحمن،
عبد الرحمن
عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده، أدرك جده عرفجة بن أسعد، قال أنه أدركه.
قال حدثنا معمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرف بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه.
ثم رجع الحديث أبو الحديث تركا ثالث وحال على ما تقدم بالمعنى. معمل بن هشام هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل،
عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه،
وعن عبد الرحمن بن طرفة عن 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 أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه، وهنا المقصود بأبيه جده، لأن يعني الأب الجد يقال له أب وهو أب.
من هو الجد؟
اللي هو ذاك
عرفجة.
عرفجة
عن أبيه أن عرفجة،
عن أبيه
أن عرفجة
عجل هو أبوه
طرفة بن عرفجة.
شافي
مجهول أخرجه أبو داود،
مجهول أخرجه أبو داود.
والنسخة اللي عندنا فيها عن عرفجة،
عن عرفجة
التصويب من تحفة الأشراف،
ما في عن أبيه
إلا فيه. النسخة اللي عندنا عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة،
عن أبيه
هاي كذا التصويب من تحفة الأشراف.
يعني التصويب إيش؟
التصويب عن لابن، تصويب عن لابن.
اي بس هذيك اللي عن ابيه اللي جاءت فوق.
لا لا ذيك صحيحه اللي قبلها. هو يقول عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه، هذه عن غلط.
اي صح،
هذه بن ابن، هذه بن عرفجه،
عبد الرحمن بن عرفجه،
عبد الرحمن بن طرفه،
من طرفه
عن عرفجه بن اسعد،
هذه عرفجه عن عبد الرحمن بن
اي عن ابيه ان عرفجه، كلا صيغه صحيحه.
عن ابيه اللي هو
طرفه
صح. اللفظ اللي عندنا وش هو؟
عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه
صح، فالآن عن بدلها إذن. وكثير التصحيح بين الإبن وعن، يعني يكون تصحيح بين حرف عن وبين اسم إبن.
يقول ما حكم من يضع في بعض أسلحته كالخنجر شيئا من الذهب للزينة في مقبضه مثلا؟
ما أدري إذا ورد شيء في هذا لا بأس له، وفيه من فضة لجاء وما فيها أشكال، لكن الذهب ما أدري هل ورد فيه، ما أذكر.
يقول إذا أمكن شد الأسنان بالفضة فهل يجوز العدول إلى الذهب بالنسبة للرجال؟
يجوز، لأن يعني الذهب كما هو معلوم يعني يختلف عن الفضة، لأن الذي اتخذ أنفا من فضة أمكن، فأمره يتخذ من فضة من ذهب.
هو يقول أمكن، إذا أمكن شد الأسنان بالفضة هل يمكن العدول إلى الذهب؟
هو الآن معناه أن شدها بالأسنان يوضع فيها فضة، والفضة يعني تختلف عن الذهب، لأنه يعني في الحديث الذي معنا أنه اتخذ خاشما أنثى من ذهب من فضة فأنثى يعني ما هو صار مثل ما مثل الذهب فأمره أن يتخذ ذهبا يعني حتى لا يمكن.
يسأل في مثل هذه الحالة إذا مات الميت وفي أسنانه شيء من الذهب أو الفضة.
نعم إذا كان أنه استخراجه سهل فإنه يخرج, وإذا كان في صعوبة ما يتأتى إلا تكسير الأسنان أو كذا فيترك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى
موجود نفيل موجود في نصف نفيل
نعم
إخوة النفيل ابن نفيل.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له, فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه, ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية.
ما رضي أبو داود ذهب فيه
الذهب للنساء
نجاة الذهب للنساء أي اتخاذ الذهب للنساء وأنها تتحلى به, والرجال كما هو معلوم قد منعوا منه كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكر الأمة حل لإناثها. فالذهب حل للإناث ولهن يتجمل فيه, وأما الرجال فليس لهم ذلك وإنما يجوز لهم ما تدعو إليه حاجة كما تقدم في اتخاذ الأنف ومثله الأسنان. أروى أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان جاءه حلية من النجاشي وفيها خاتم من ذهب فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم أو تناوله في أصابعه أو بعود وقال أو دعا بابنته زينب أمامة التي هي ابنة أبي العاص ابن الربيع وقال: تحلي به
يا بنية
تحلي به يا بنية يعني تجملي به يا بنية. هذا يدل على استعمال الذهب للنساء وأنه كذلك لو كان محلقا لأن هذا الخاتم محلق حلقة, ومع ذلك أذن لها في استعماله أذن لتلك الفتاة في استعماله وقال: تحلي به وهو محلق. وهو يدل على أن الذهب مطلقا سائر للنساء سواء كان محلقا أو غير محلق, وأكثر الزينة أكثر الزينة للنساء هي من قبيل المحلق لأنها أما في الأصبع وهو الخاتم وهو محلق, وأما في اليد وهو السوار, وأما تكون في الرقبة وهي القلادة, وكلها على شكل حلقة على شكل يعني شيء محلق. فالحديث يدل على استعمال الذهب للنساء وأنه حتى المحلق فإنه سائر في حقهن. نعم.
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه.
نعم يعني كأنه يعني يعني معناه أنه ما يعجبه يعني هذا قوله معرضا عنه, ولكنه أعطاه لتلك الفتاة وقال: تحلي به. فهو بالنسبة للرجال لا يصلح ولا يسألهم أن يتحلوا به, وأما النساء فلهن ذلك على اعتبار أنه يعني عرض عنه على اعتبار أنه يصلح للرجال, وأما في حق النساء فإنه يصلح لهن.
قال حدثنا ابن نفيل
ابن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة
محمد بن سلمة الجاهلي الحراني ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق المدني صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن عباد
عن يحيى بن عباد وهو
ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه عباد بن عبد الله
عن أبيه عباد بن عبد الله بن زبير وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر بها.
هنا سؤالان عن استخدام الرجل للذهب للحظات كقول هذا: هل يجوز للرجل وضع الخاتم في إصبعه إذا خشي ضياعه أو أراد أن يقيس عليه ما يصلح مثلا لزوجته وربما يلبسه صاحب الصاغة ليبين له مزيات هذا العقد أو هذا السوار؟
أما فيما يتعلق بكونه يعني يجعل في يده حتى لا يضيع فليس له ذلك لأن هذا لبس, ولكن يجعل في جيبه يعني ما يجعل في أصبعه لأن يعني ذلك أنه لبسه. وأما كونه يعني يستعمله أو يقيسه يعني يعرف هذا فهذا لا بأس به إن شاء الله لأن هذا ما هو لبسه قياس.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب, ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها.
ثم أرجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار
فليحلقه حلقة من ذهب.
وهذا يدل على منع اتخاذ الذهب المطلقة يعني سواء في حق الرجال أو في حق النساء. لكن سبق أن مر الحديث الذي قبل هذا وجاءت الأحاديث يعني في ذلك, فلعل هذا الذي جاء كان في أول الأمر ثم إنه أبيح وأبيح على سبيل العموم
ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب.
وهذا من جنس من أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب, السوار يكون في اليد.
ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها,
ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها يعني توسعوا فيها واستعملوها كما تشاءون وكما تريدون.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
القانري ثقة أخرج أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني بن محمد
هو الدراوردي وصدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أسيد بن أبي أسيد البراد
وهو صديق
أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن نافع بن عياش
ويقال بن عباس وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل لماذا لا يكون الكلام هنا للرجال فقط؟
يمكن أقول يمكن أن يحمل على الرجال, لكن على يعني شمول للنساء يمكن أن يقال أن هذا يمكن كان أولا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به, أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به.
ثم أزال اليود حديث أخت حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنهما أن المسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به يعني بدل الذهب,
أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به.
وهذا فيه ذكر شيئين, ذكر التحلي والإظهار ومعلوم أن الإظهار ما غير سائر يعني هذا من إظهار الزينة ومحرم هو لا يسوق ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية, فلبس الزينة سواء كان ذهب أو غيره وإظهارها لا يجوز من أجل الإظهار. وأما استعمال الذهب والفضة للمرأة بدون أن تظهر زينتها للأجانب فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وعلى هذا في الإنكار إنما هو للشيئين, ويمكن أن يحمل ذلك على يعني أن المقصود الإظهار.
قال حدثنا مسدد
بن مسرها ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي
عن أبي عوانة
هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
ربعي بن حراش هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن امرأته.
عن امرأته وهي
يقول حافظ لما قف على اسمها مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي.
هي مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي.
عن أخت لحذيفة.
عن أخت لحذيفة وهي صحابية أخرج حديثها
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي. والحديث يعني في هذه المرأة التي لا تعرف المقبولة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة.
ثم أولئك الحديث أسماء بن يزيد من السفر رضي الله عنها أن الرسول قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب عذبت
قلدت في عنقها مثله
قلدت في عنقها مثلها
مثله من النار يوم القيامة
مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة
وأيما
علقت خرصا
وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب
جعلت في أذنها خرصا من ذهب
جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة
جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. قال مثل ما تقدم أي أن تلك تكون محلقة فيها تحليق وأن ذلك فيه تحذير لكن والحديث في إسناده يعني من هو يتكلم فيه ولو صح هو محمول على ما كان موجودا من قبل أو محمول على أنه كان أولا ثم بعد ذلك أبيح للنساء.
قال لكن القول بهذا ما يحتاج إلى التاريخ
بس الأحاديث التي وردت يعني في الحل المطلق يعني كثيرة وصحيحة وهي أصح يعني من تلك واستعمال الخواتيم موجود ومن الحديث ابن عباس قصة النساء يوم العيد فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن أقراط من الأذن وخواتيم في الأصابع. ثم إذا منعت النساء من المحلق يعني من نفس عمل الذهب ما أرجع مجال استعمال الذهب يعني هما في اليدين وهما في الأصابع وهما في الرقبة وهما في الأذن وكل ذلك في تحريم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل تبوذة ثقة خرج أصحابه في الستة. أبان ابن يزيد العطار ثقة خرج أصحابه في الستة إلا لما جاء
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن محمود بن عمرو الأنصاري.
محمود بن عمرو الأنصاري هو مقبول
أخرج أبو داود النسائي.
مقبول
نعم
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
عن أسماء بنت يزيد.
عن أسماء بنت يزيد وصحابية رضي الله عنها أخرج حديثها
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القنات عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية.
أمر أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نهى عن ركوب النمار أي الجلود النمار يعني لأن تفترش تكون على الدواب سواء كانت على الإبل أو على الخيل هذا نقصد ركوب النمار. وقد سبق المرة كلنا الحديث هذا فمقصود هي ركوبها ما ليس مقصود انها تركب انما تركب ويركب عليها ليست مركوبات ولكن المقصود هو الركوب على جلودها ركوب جلودها حيث توضع على الرحل جلد النمر يوضع على الرحل الناقة او السرج سرج الفرس هذا المقصود. وقد مر ان جلود السباع لا تستعمل لا تستعمل ولا تخلو الناس لا في لبس ولا في عاش ولا ركوب على دواب عن ركوب النمار عن ركوب النمار ايش
نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب الا مقطعا
وعن لبس الذهب الا مقطعا ليس الذهب الا مقطعا ويعني أنها قطعا صغيرة، وهذا يخالف يعني ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على استعماله مطلقا في حق النساء، لكن يعني ينبغي عدم الإسراف، ينبغي عدم الإسراف في كثرة الذهب وكثرة استعماله والتوسع فيه، يعني يستعمل الذهب ولكن لا الإسراف، ومع ذلك فيه زكاة، ومع ذلك يكون فيه زكاة إذا بلغ نصابا فأكثر.
قال حدثنا حميد بن مسعدة،
حميد بن مسعدة صديق أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة،
عن إسماعيل عن خالد،
إسماعيل بن علي وخالد هو بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قبله عن ميمون القناد،
عن ميمون القناد وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي،
مقبول أخرج أبو داود النسائي، عن أبي قلابة عن
معاوية
بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية،
قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية، ومثله أيضا فيه المقبول
ميمون
القناد. نعم، يعني ففيه كلام فيتبع لهذا أن استعمال الذهب في حق النساء أن الأمر في ذلك واسع. انتهى الباب؟
نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الحديث لمن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. الحمد على الرجال يشكل الجملة الأخيرة، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها.
أشوبة
إذا قلنا أن
مجال كل رجال نعم هو كويس، ما هو غير واحد، وإنما يعني في مثل يعني مثل خاتم وغيره، أما كل إنسان يتخذ أسورة من ذهب أو قلائد من ذهب لا يجب للرجال ذلك.
لا، نحمله على العموم أن يحلق حبيبه، حبيبه رجل أو إنسان، أن يحلق حبيبه
رجل أو امرأة،
أي
يعني هو هذا ما محتمل، أقول محتمل أن يكون رجل أو امرأة، ولكن يعني مثل ما قلنا في غيره.
القول بالشذوذ ما له وجه؟ يعني إذا قارنا بين هذه الأحاديث ما صرت
من ترجيح، أقول ترجيح، لأن الشذوذ يعني فيما إذا يعني جاء يعني شيء مرويا على وجهين ومتعارضين وأحدهما معتمد والثاني غير معتمد، مثل ما جاء في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة لما مات منه إبراهيم، وجاءت بعض وجاءت الصفات مختلفة مع أنها صلاة واحدة، فبعضها يقول كل ركعة فيها ركوعين، وبعضها يقول كل ركعة فيها ركوعين، مع أنها صلاة واحدة، مع أنها الواقع بالفعل واحد من هذا أو هذا، فإذا لا في محفوظ وفي غير محفوظ، في محفوظ وفي شاذ، لأن لا يمكن أن تكون كلها صحيحة، فالركوعين صحيح والصلاة كلها صحيحة، لأنها كلها تتحدث عن قضية واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن المحفوظ أنه ركوعين بكل ركعة، والشاذ ثلاث ركوعات بكل ركعة، يعني لا يمكن التوفيق بينهما، وأن هذا يمكن لأن هذا جاء وهذا جاء، ويحمل أن هذا يعني إما أن يكون متقبل أن تقدم متقدم، أو أن هذا أرجح من هذا أو بترجيح، إذا كان نسخ أو ترجيح،
لأن القول بالنسخ يعني الأخ هذا يقول لماذا لا يقال العكس، أنه الأصل كان الإباحة،
إذن لو كان هذا إذا تصير أنه ما استعمل الذهب، لأنك في الاستعمال محلق، فإذا ما استعمل المحلق معناه ما استعمل الذهب، لأن الذي في الأذن محلق، والذي في الرقبة محلق على شكل حلقة، والذي في اليد محلق، والذي في الأصل محلق، كيف تستعمل؟ كيف تستعمل؟
يسأل هل هناك من سبق الشيخ الألباني بالقول بتحريم الحلق؟
ما أدري ما أعرف.
هنا في رواية يقول صاحب العون: وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث، على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة فالعبوا بها، وقال إسناده صحيح ورواته محتج بهم. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يصور حبيبته سوارا من نار فليصوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة فلعبوا بها لعبا. انتهى. وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ من أحب أن يصور ولده سوارا من نار فليصوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
كان قضية التوسع في الذهب في الفضة في الرجال يعني ما هو واضح.
ما وجه تصحيح الشيخ الألباني الحديث الأخير عن أبي قلابة عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة؟
ما أدري والله، ما أدري والله، هذا شواهد أو كلام ما أدري.
يقول إذا كان الذهب المحلق مفصولا بفضة يعني فضة بين الذهبين هل يخرجه عن كونه محلقا؟
لا ما يخرجه، هو محلق.
يقول هل يشمت من عطس أثناء خطبة الجمعة؟
لا ما يشمت،
هو
له يحمد الله ولكن لا يشمت في الصلاة، في الصلاة له يحمد الله لكن لا يشمت.
في حديث يوم الأربعاء اختلف النقل عن الشيخ الألباني،
هي
وشو الحديث؟ وعقيب يعني أنا عليه خاتم من حديث ملوي على فضة.
أيوه هذا.
يقول الشيخ حسنه في آداب الزفاف صفحة 220 طبعة المكتبة الإسلامية.
هو ضعيف في اسمه.
أدوات التحسين وش؟
شواهدي. شواهد.
هل قلتم بارك الله فيكم في أحد أجوبتكم أن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية هذه المقولة تعتبر مقولة كفرية؟
لا بل ما قلت هذا، أقول ما قلت هذا الكلام، لكن مثل هذا الكلام كلام باطل، والعداوة موجودة بين المسلمين وبين الكفار مطلقة سواء كانوا يهود أو غير يهود يعني من أجل الدين. وأما قضية السياسة وكون يعني أحد يعتدي وأحد ما يعتدي طبعا فرق بين يعني من حصل منه اعتداء ومن لم يحصل منه اعتداء. وأما قضية الدين فالعداوة يجب أن تكون موجودة بين مسلم وكل كافر،
لكن ترون أنها مقولة كفرية؟
لا ما كفرية أبدا، ما تكون كفرية.
يقول لا شك في فضل عائشة رضي الله عنها، لكن ما الدليل على أن نصفها بأنها صديقة؟ نقول صديقة بنت الصديق.
والله يعني أقول بعض العلماء يذكر هذا، ثم يعني فضلها وتميزها وهي يعني هي المقدمة في النساء وأحب يعني الناس إليه عاشة هم رجال أبوها، كل ذلك يدل على يعني وأبوها ما دام أنه هو صديق هو أحب الرجال إليه، وهي امرأة وهي أحب النساء إليه، فهي صديقة من صديق، والصديق هو الذي يصدق ويكون كامل التصديق بحيث لا يتردد. وهذا يعني حاصل فيها وحاصل في في الصحابة بالجملة.
حديث أبي هريرة: من أحب أن يحلق حبيبه حلقه من النار وفي آخره ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها، هل فيه دليل على جواز اتخاذ الرجل سوارا من فضة؟
أنا قلت أن التوسع في الفضة في حق الرجال إذا اتخذ سوار وإذا اتخذ قلادة هذا ما يستطيع.
يقول: ما حكم قراءة الصبي الصغير في المصحف المصحف الكامل للتعليم وعمره 5 سنوات وهو يكون على غير طهارة؟
ما يصلح يستعمل المصحف أحد على غير طهارة، لا كبير ولا صغير. لا نص القرآن إلا طاهر، ولا نص القرآن إلا طاهر كما في حديث كتاب السيد عمرو بن حزم، ولا نص القرآن إلا طاهر.
طيب هل ممكن أن يقرأ الأجزاء المفصلة؟
لا يتطهر، هو يتطهر في علم الطهارة، وطبعا لا شك أنه كان يعطى أجزاء ويكتب له في ألواح، لا شك أنه يعني بدل المصحف الكبير يعني يعطى بالشيء الذي على قدر استعماله وقدر حاجته، ولكنه يعني يكون متطهرا ويعلم الطهارة وأنه لا يستعمل المصحف أو يستعمل القرآن له على هذه الحال.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نفعل كذا، هل يفيد النهي عن ذلك؟ إن الله لم يأمرنا أن نفعل كذا، هل يفيد النهي أم أنه يفيد فقط عدم الاستحباب والوجوب يكون على الإباحة؟
ما أدري، الله أعلم.
لا زال الإشكال في الجرس. الجرس الآن كما تعلمون في الهاتف، في الساعة، في جرس البيت، فإذا كان الأمر كذلك كل هذا الآن يمنع من دخول الملائكة ومن رفقتها؟
أنا قلنا أن الجرس الذي فيه المحذور هو الجلج الذي له رنين معين، وأما مجرد صوت هذا ما قال له مجرد صوت يعني منبه، يعني ليس فيه هذا الرنين الذي هو رنين الجلجل، ما يمنع منه، ما يمنع من أي صوت. فبعض أصوات الجرس يعني في موسيقى وهذه طبعا ممنوعة، وفيها أصوات ما فيها رنين ولا فيها جمال، بس مجرد تنبيه ما فيها رنين، وإنما الذي جاء في الجلجل وهو الذي له رنين.
هو الرنين عبارة عن يعني صوت
رنين خاص،
لا هي قطعتين معدنيتين يعني الجلجل وشه موضوع حديد في حديد يضرب مع بعض،
بس إنه له رنين خاص، ما هو كل صوت يطلع من جرس قال ممنوع. الآن البيوت فيها جرس مثل الذي يحط على البهائم مثل كذا صوت، وفي صوت مجرد صوت ما مثل صوت الطير، بعض صوت الطيور ما فيها رنين ولا فيها جنس.
طيب ما قولكم الآن فيما في الجوالات خاصة الآن الأصوات ربما تنبعث الناس في صلاتهم؟
الذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أنه يقفل جواله ولا يتركه، لا سيما بعض الناس يتركه حتى في الصلاة ثم يقضيه مدة يرن وما وصل إليه حتى يسكته، فيترتب على ذلك تشوش الناس، وأسوأ من ذلك الصوت الذي هو موسيقى يعني، والناس يصلون يظهر صوت موسيقى من هذه الآلة التي هي الهاتف الجوال. الذي ينبغي للإنسان أنه يحذر من يحصل منها يعني شيء لا ينبغي، فهو يطفي جواله إذا جاء المسجد.
يقول: أنا رجل أحب مجالس العلم ولكن عمي يمنعني من الحضور، وإذا لم أطعه قد تحصل مشاكل كثيرة، فما هو الحل؟
الحل أنك تقنعه، والحل أنك أيضا تسعى للتأثير حتى يعني يستفيد، وحتى يعني يجد الراحة والفائدة، فيمكن يكون مدرك يعني يستحبه في بعض الأحيان، ولعله يحصل بالمشاهدة ما لا يحصل بالابتعاد وعدم القرب. بدل ما يريد أن يبعدها كان تقربه.
يقول هل يجوز أن أسمي ولدي عبده؟
والله الأسماء كثيرة يعني، أقول الأسماء كثيرة، الإنسان يعني ما دام أنه سأل يعني السؤال هذا فيه يعني في نفسه من شيء يعني يسمي باسم ما يكون في نفسه شيء، يكون يسميه على اطمئنان وارتياح، كان يقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز او غير ذلك. وغالبا يعني ان هذه ان عبدها مقصودها عبد الله، ولكن اللفظ ما هو واضح ومهم، وكل انسان عندما يسمي باسم واضح جلي، ان كان معبد فليكن باسم أو اسم أسماء الله الحسنى، ولا في أسماء واضحة ما فيها شيء من الخفاء، ودع ما يريب وكلا ما لا يريب.
يقول ما نصيحتكم في من ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه، وما موقفنا من ذلك من هذا الرجل؟
أقول هذا من 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 من, من أعجب العجائب، كان الشيخ الألباني يحذر منه، يحذر من إنسان خدم السنة وأثنى حياته في الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها وبيان ما يصح وما لا يصح. الذي ينبغي الإنسان هو أن يدعو له وأن يثني عليه وأن يستفيد من علمه. والحقيقة الناس في هذا الزمان هناك شخصان ما يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما، الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. يعني الاستفادة من الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة. ولهذا الذي يحذر من الألباني أو يعني معناه يحذر من معرفة الحق والوصول إلى السنة، لأن الشيء الذي حصل من الأذان بما يتعلق بالحديث هو خدمة فائقة وعناية تامة في السنة في تسهيل الوصول إليها وفي تقريرها لطلاب العلم، فهو حقيقة في أن يثنى عليه وأن يدعى له.
الأخوان يفيدون بأن الذي سبق الشيخ الألباني في تحريم الذهب المعلق ولي الله الدهلوي الحجة البالغة وصديق حسن خان صاحب الروضة ذكر هذا الشيخ اسماعيل الأنصاري،
ولا في أحد من المتقدمين، هذا كله متأخرين.
يقول حشوة الأسنان يوضع فيها شيء من الفضة كما هو معلوم، فهل يجوز مع العلم أنه يوجد حشوات خالية من الفضة؟
الفضة لا في بأس، كن يحشر الفضة يحشر الفضة كلها فيه.
الحديث الأخير الذي فيه الانقطاع أبي قلابة عن معاوية أنهى ركوب النمار وعلمت ذاب إلى مغطان. يقول الأخ أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه وأشار بتصحيحه إلى حديث قد مر برقم 1794 وهو من غير رواية أبي قلابة، من غير طريق أبي قلابة.
طريق آخر غير طريق هذا.
نعم. هذا يقول وصل إلينا من مؤلفاتكم جزاكم الله خيرا كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل الحسن المالكي، لكن من هو هذا المالكي وفي أي قرن عاش؟
يمشي على الجهة الآن موجود.
ودكم تتكلمون عنه ولا محتاج؟
أنا قلت إن هذا محدث في القرن الخامس عشر. يعني هذه الأشياء التي ذكرها بعضها هي ما سبق إليها، هي محدثة في القرن الخامس عشر، كان يقول أن الصحابة هم المهاجرون الأنصار قبل الحديبية، وكل من كان بعد الحديبية لا يقال له صحابي، وإنما صحبته كصحبة المنافقين والكفار. يعني معنى هذا أن العباس ليس بصحابي، وقد صرح بذلك، يقول العباس بن عبد المطلب ليس بصحابي، هذه سبة وعار لمن يقول هذا الكلام، وخزي في الدنيا. من يقول هذا الكلام هذا خزي له في الدنيا. العباس بن عبد المطلب ليس صحابي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه صحابي، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمة القرآن ليس بصحابي، صحبة كثرة المنافقين والكفار ما حصل شرف. يعني هذا ماذا يقال له؟ أنا أقول هذا من خزي الدنيا وشبه عار لمن يقول هذا الكلام. فأكثر الصحابة أخرجهم عن أن يكونوا صحابة، كل ما كان بعد الحديبية أخرجهم عن أن يكون صحابي، بل أن مما كان من الحديبية أيضا ألحقه بهم وهو نظيرة لشعبة رضي الله عنه، وهو من مشاهد الحديبية، وهو الذي وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحرصه ويظهر يعني الاحتفاء به أمام الكفار. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يعني يخاطب رسول الله ويعني يده يعني يمسك لحية رسول الله، فضرب يده بنعل السيف فقال أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علمه الصحابي، هذا الذي بايع تحت الشجرة، وممن قال الله فيهم لقد رضي الله عنهم يبايعك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يجد النار أحد بايع تحت الشجرة، ومع ذلك يعني يقول مثل هذا الكلام. هذا رجل موجود يعني في شبابه يعني من الأحداث، يعني ومع ذلك يتعالم ويعني يأتي بأشياء ما سبق إليها. وأنا أقول مثل هذا الكلام كافي بأن يعتبر خزي وأن يكون عار وسبة لما يقول مثل هذا الكلام. أبو هريرة ليس بصحابي، وأبو موسى الأشعري ليس بصحابي، والعباس ليس بصحابي، وابن عباس ليس بصحابي، وعمر بن العاص ليس بصحابي، ومعاوية ليس بصحابي، وأكثر الصحابة ليس بصحابي. هذا شيء، هذا من محدثات القرن الخامس عشر. وكما يقولون يعني أهل البدع يرث بعضهم بعضا ولكل قوم وارث، ويقولون كم ترك الأول في الآخر في الخير والشر، فأولئك الأشرار ما تفوهوا بهذا الكلام، تركوه للمالكي، تركوه وهم يعني من أهل الله ولا البدع، ومع ذلك ما يصلوا إلى حد هذا الكلام. كم ترك الأول والآخر كلمة تقال في الخير وفي الشر.
تقول يا شيخ أقلني وسامحني فإني قد اغتبتك على غفلة مني.
سامحك الله وغفر لنا ولك.
يا شيخ أنا طالب والحمد لله الحفظ سهل علي، وأريد أن أحفظ مسند الإمام أحمد، وقبل الشروع في حفظه أريد توجيهكم ونصيحتكم. أبدأ
أولا ما أدري ماذا حفظ قبل ذلك، هل حفظ القرآن؟ هل أتقنت حفظ القرآن وأجدت حفظه؟ لا تفكر بأن تحفظ شيئا قبل أن تحفظ القرآن، يعني مثل هذه الكتب المطولة ما في داعي تحفظ، يعني كتب مختصرة يعني ما تشغل يعني عن ما هو أهم منها، لكن القرآن هو أهم شيء. فالإنسان إذا حفظ القرآن هو أهم شيء يحفظ، ثم بعد ذلك يمكن أن يحفظ على التدريج ويحفظ مثل الأربعين النووية، ثم مثل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وهي تزيد على 30 حديث من المتفق عليه، وإذا كان يريد أكثر من ذلك فيحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وهي 1906 حديث كلها متفق عليها، اتفق عليها البخاري ومسلم. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ مثل هذا. أما كونه يحفظ مثل الإمام أحمد يحفظ بأسانيده ومتونه، يعني ما أدري هل يمكنه ذلك أو أنه يشغله عن شيء أهم منه. والمسند يعني فيه آلاف، عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من الأحاديث. فأنا أوصي السائل وغيره بالعناية بالقرآن أولا ثم بالتدرج في الحفظ، يعني يأتي به شيئا فشيئا.
هل يجوز رد هدية خاتم الفضة
خاتم الفضة تحليله بعض في الرجال، إيش المانع لا مانع
إذا كانت الساعة أو القلم مخلوق بشيء من الذهب فهل يجوز استخدامه؟
الذهب على الإنسان يبتعد منه مطلقا، لا لا خالصا ولا مخلوقا، وأقل أحوال المخلوق أن يكون من قبيل ما يريبك إلى ما يريبك.
يقول هل الرد على من يسب الصحابة ومنحرف في العقيدة ويكفر المجتمعات وهو متسلق على أهل العلم يعتبر من نوع جرح التعديل أو يعد من الرد على أهل البدع، وهل هناك فرق بين الأمرين؟
هذا من الجواب في سبيل الله، الرد على أهل البدع وبيان يعني فسادناهم عليه والدفاع عن خيار هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على أموالهم، هذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا من أظهار الحق ودحض الباطل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.